نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي. ووصل بنا الكلام في الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. وبدأ الإمام يأتي بالنصوص والآثار التي تذم البدع وتكلم من جهة النظر وأتى بوجوه في ذم البدع من جهة النظر. فمن حلاوة الكلام أعيد قراءته مرة ثانية. قال أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. لأنها عيد على إيه؟ أصلاً. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله عز وجل. لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنيا إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضي قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به، ودخل في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات إذ لم تجري مصالح الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. فلولا أمن الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها. ما المعنى بوضع أسبابها يا تامر؟ فضل يا أخي. أي نعم، وضع أسبابها وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر بها. وشرحنا الفقرة دي، وإن المعقول الرجل صاحب العقل الصحيح الصريح لابد أن يلزمه عقله بوجود الآخرة، لأن الظلم موجود ويموت الظالم قبل أن يقتص منه، وهذا أمر يستنكره العقل، وكذلك يموت المظلوم قبل أن يستوفي حقه، وهذا أمر يستنكره العقل. فلو قلنا أنه بعد الموت لا حياة ولا آخرة ولا حساب لكان هذا مناقضا لصريح المعقول. يقول ولا يغترن ذو الحجة بأحوال الفلاسفة، والكلام ده مهم جدا، المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس، إيه معنى الدروس؟ الاندثار، أي نعم، والزوال، بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلق لأجله وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول، انتبهوا، فتلقفوها أو تلقفوا منها، فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا كالدليل. واخد بالك، هذا هو عين الكذب. وإلا يوجد على وجه الأرض من أرجح منهم عقولا ولم يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالعقل غير مستقل البت، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق. ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا عن طريق الوحي، إلا من طريق الوحي. ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله. عشان كده اكتب في الهامش الثوابت العقلية لا يسلم لكل من ادعاها إلا بعد النظر. ثوابت العقلية لا يسلم لكل من ادعاها إلا بعد النظر، لأن من الممكن يا أخوانا يجعلونها ثوابت عقلية وهي ليست بشيء، ويبنوا عليها أحكاما وأمور، ويبدأ الواحد يقول ده ثوابت عقلية. طب ما بصينها الأول، يبقى أي ثابت عقلي يزعمون لابد من عدم الاعتراف به وإقرار إلا بعد النظر. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل. إيه الأصل؟ أن العقول لا تستقل بإدراك مصالحها بدون الوحي. يبقى المبتدع على عكس كده، لأن المبتدع بيأتي بدين جديد ويظن أن فيه مصلحة، والذي حمله على ذلك عقله الردي، يقول لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. زي بالضبط إما قالوا نجرب، هم دخلوا وليسوا على يقين أنهم سيحصلون، مدعين البدعة، انظر لكلام الإمام. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته، لذلك من قليل سمعت أحدهم بيقول وإلى الله المشتكى في من وعدون وغضب. واخد بالك؟ طيب أنت تعلم أنهم محرم، فكيف تقدم عليه؟ أبعد أن تقدم على المحرم والبدع تعض أصابع الندم؟ هذا فعل غير المستقيمين على الجد، بل فعل أهل البدع. فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها. هاي الضمير عايد عليه على أحسنت يا رب. فصارت ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. هذا إن قلنا أن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وأما على القول الآخر فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الأمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبة لا ثقة بها، ويلقى من يده ما هو على ثقة، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبة لا ثقة بها، اللي هي السعادة الإيه؟ السعادة الأخروية، هو غير واثق. الثاني، الرد الثاني على ذم البدع من جهة الإيه؟ النظر. لسه ما جبناش أدلة، واضح يا إخوانا ديت؟ من جهة النظر. الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتف الهامش. قيل أن هذه الآية من آخر ما نزل. قيل أن هذه الآية من آخر ما نزل، وهذا قول مرجوح. والقول الراجح أن آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولإزالة الإشكال قال العلماء ما نزلت بعد آية المائدة آية تحتوي على شرائع أو أحكام أو اعتقاد. تاني، آية المائدة اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، ما نزل بعدها آية فيها شرائع أو أحكام أو اعتقاد، لأن الشريعة إيه؟ كملت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليس فيها لا أحكام ولا اعتقاد ولا أي شيء، وإن كان ظاهرها يأمر بتقوى الله وهي من الأحكام، ولكن جاء غيرها كثير قبل آية المائدة. ها نعم، من هنا ذي قالوا آخر آية نزل، قلنا الصواب لا، آخر آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. طب نرد على من قال هذا إيه، وما المعنى بقوله تعالى أكملت لكم دينكم؟ الجواب ما نزل بعد آية المائدة آية تحتوي على شرائع وأحكام أو عبادات أو عقائد، ما حصلش. يبقى فعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهاره. معنى ليلها كنهاره أي الشيء الذي فيه عدم إيضاح، لا هو أوضح من النهار، يعني ليس في الشريعة شيء غامض، الغامض فيها أوضح من النهار. ليلها كنهاره لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم، الخطاب لمن؟ للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الراشدين من بعدي الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة، يعني إجماع. يبقى كل ما نحتاج إليه في دنيانا وأخرانا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان وأكمله، أوضح بيان وأكمله. فمن ابتدع لا شك أنه مضاد للشريعة ومعاند للسنة. فإذا كان كذلك، اللي هو يبقى الدين كمل وحديث العباد المسارية والإجماع منعقد، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في الدنيا والآخرة، ولا الدنيا بس، الاثنين، الدنيا والآخرة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وده السواد. أمال إزاي؟ لا يا عم ما أقصدش الكلام، أمال بتبتدع ليه؟ ما هو كل أنت بتبتدع لسان حالك ومقالك الشرعة، يا عم والله ما أقصد، بتبتدع ليه؟ ادينا بحجة، أنت أتيت بأمور وألفقتها بالشريعة وشجعت الناس عليها واتبعوك في ضلالك، نريد برهانا على صحة كلام، احنا فاهمين ان انت ده فعلك وقولك يلزمك ان الشرع لم تتم، ما اقصدش والله بقى حله. ودي من اقوى الردود على المبتدع، ان الشريعة لم تتم وانه بقي منها اشياء يجب او يستحب استدراكها. وهذا الذي قاله بعضهم وتشدق به وقال هناك أمور كنا نتكلم بها تحتاج إلى إعادة نظر من جديد. قال له ما كنت تتكلم بها ليه؟ ده انت يما رفعت عقيرتك ويما لوحت بيمينك وقلت أن هذا هو المنهج وغير ذلك ضلال. ما الذي حدث وما الذي تغير؟ لأنه لو كان معتقدا لأنه هذا ما العيد على مين؟ على المبتدع. لا كثرهم الله. لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه، لاحظوا كده، لو كان معتقدا، يبقى أساس الاستقامة في الاعتقاد، ما تضيعش وقتك. عاوز تبدأ متعلما أو معلما بالعقيدة، السلوك أسهل ما يكون. ألم يأتيكم خبر عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري لما قالت أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله تحريم الخمر وتحريم الخمر والزنا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. عقيدة، أنت عندك عقيدة إن الشريعة كملت، كلام رجالة ولا كلام صبير، يظهر هذا من السلوك. عندك اعتقاد أن الشريعة فيها الخير كل الخير، صبية ولا رجال؟ دعه يتكلم، فلماذا تركتها وذهبت إلى غيره وأنت تزعم أن فيها الخير كل الخير؟ عقيدة يا أخوان. يقول لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. وقائل هذا، هذا عيد على ايه؟ على الاستدراك وان الشرع لم يتكلم، ضال عن الطريق المستقيم. قال ابن المجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. تخيل ليه؟ شوف بقى تعالي الإمام مالك، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يستحيل. والثالث أي ذم البدع من جهة النظر بالأمر الثالث، أن المبتدع معاند للشرع ومشاق لهم. لما؟ العلة هي لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك. يبقى الشارع حدد ووضع وبين، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول رحمة للعالمين، فالمبتدئ راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا معينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. تخيلوا. عشان كده أنا قلت لكم مرة رد على المبتدعة بالرد الآتي، قل له تعالى كده نتكلم كلام ما استضاره. الانحراف اللي احنا وصلنا له من كثرة الظالمين وانحراف الأخلاق وكل ما تشاء، ما مقارنته بالانحراف قبل عهد البعثة؟ واحدة من ثلاثة، إما مثله أو أكثر منه أو أقل منه، ما فيش غير كده. طيب كيف تم إزالة هذا الانحراف على مدار 23 سنة فقط؟ الجواب بالقرآن والسنة والتربية. طيب إن كنا أن الانحراف الذي وصلنا إليه أقل أو مساوي فالعقل والقسمة تقول أن ما أصلح الأول يصلح الآخر. طب ولفترضنا الثالثة وهذا لنقر ولا نرضاه بل الناس فيها خير، ولو افترض بعكس التكفيريين والقطبيين، ولو افترضنا أن ما فيه القوم الآن شر، طيب لو كان الصلاح غير ما صلح به الأوائل لأرشدنا إليه الشارع وما كان ربك نسيا. فلما لم يرد دل على أنه ليس فيه خير إلا ما صلح بها الأول. طب لو أن الرجل بقى باستدركيه هذا قال لك الشارع يعلم ونحن نعلم، بل يفهم من استدراكه ربما أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. ونحن بالرجح الثاني على الأول، نقول أن هؤلاء القوم ما يقصدون ببدعتهم أنهم أعلى كعبا وأكثر علما من الشارع، حاشا وكلا، ما نظن هذا، أن هذا كفر بواح. ولكن الظن الثاني لا شك أنهم مبتدع ضالون آثمون مضلون. يقول، وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ كتب إلى علي بن أرطاة يستشيره في بعض القضرية، يعني عدي إذ كتب له عدي ابن يستشيره بعض، فكتب إليه، يعني عدي كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستشيره أعمل فيهم إيه. فرد عليه عمر بن عبد العزيز وكلام ماتع، قال أما بعد فأوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، ده اللي شرع السنة بما علمه الله. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا. انتبهوا. طيب أسأل سؤال كده، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، من القوم؟ أحسنتم، لا فض الله أفواهكم، هم دول. فإنهم على علم وقفوا، يبقى لما وقفوا ولم يسألوا عن كيفية استواء كانوا على علم، صح؟ لما وقفوا ولم يسألوا عن كيفية وصف ذات المولى كانوا على علم، لما وقفوا ولم يبتدعوا كانوا على علم بأن الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. لذلك قبل ما أكمل كلام عمر الماتع، الواثق في عهده ابن المهتدي بالله بيحكي قصة عن أبيه مع شيخ يسمى الشيخ الإذرمي اسمه أحمد، جه يناظر أحمد بن أبي دول. الشاهد في كلمة إيه اللي هو قف حيث وقف القوم فإنهم وقفوا على علم. فأحمد اللي هو الشيخ الإذرمي بيسأل أحمد بن أبي دول بيقول له اللي أنت بتدعو الناس دول كان سيدنا النبي يعلمه والصحابة يعلمه لزمن أن يقول إيه يعلمه لازم، ما قصة لو قال غير كده يبقى هو جعل نفسه أعلم من مين؟ من سيدنا النبي، وده كفر مش عاوز يبريح ده نبيح. قال له علمون، قال له طيب سكتوا عنه أم تكلموا به؟ لا، واحدة من الاثنين، إما أن يكون سكتوا وإما أن يقول إيه تكلموا. فلو قال تكلموا فين يا أخوي وريني؟ قال سكت. فقال له يا لكع يا ابن لكع، أما يسعك أن تسكت عما سكتوا عنه؟ فقام الواثق وغطى أنفه من كثرة الدح ودخل وقال يا لكع يا ابن لكع، يعني يا لئيم يا ابن اللئيم. فعلا ده بالكم، ده مش ده الحقيقة، ده هذا من باب استدراج المخاطب، التنزل مع المخاطب. أنا وياك هنفترض أن الكلام ده من الدين، أن القرآن مخلوق، وخبرك افترض أنه هو من الدين جدلا. طب سيدنا النبي يتكلم عنه، ما كان يفتح عنه قضية إيه؟ ألا يسعنا ما وسع القوم عنه؟ وفعلا كانت بداية الرجوع ورفع المحنة. فيقول الإمام أي يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا. بصر نافذ. قال ابن عمر للحسين بن علي: أستودعك الله من قتيل. لما خرج واخد بالك، خرج قال له اهو قابلني رجعت، ادي معنى كلام أستودعك الله من قتيل ببصر نافذ. واخد بالك، لأنه يعلم بعلم الذي تعلمه من الشريعة المطهرة. كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدث بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون. النسخة ديت عندي من سنة 79، اللي معايا دي. ها؟ ماشي. طب النسخة اللي وقعت ايه عشان نصلحها منين؟ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموه. يقول: طيب، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يعني عايز يقولوا ايه؟ ده عنك القدرية بقى، دولت مبتدع ضالون، لا تنشغل بهم ولا تجلس معهم. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته، أي الرسالة التي أرسلها إلى عدي بحكم المسألة، وكان ختام أن هؤلاء القوم كفر خارجون عن الملة. فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فهو مقصود الاستشهاد. والرابع أي ذم البدع من جهة النظر، من الوجه الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، وده اللي لاحظناه مع الفارق، جعل القوم أنفسهم كمنزلة الليث بن سعد ويحيى بن معين، وبدأوا يتكتلون تحت مسميات أملاها عليها هواهم، بجبهة علماء كذا ومجلس شورى كذا، كلها مسميات ما أمليت عليهم إلا من قبل الهوى. وإلا من كان منهم مجتهدا جزئيا في مسألة واحدة فليرنا قرنه وليرفع عقيرته، وما في جعبهم نعلم خباياه، ولكن مثلهم كمثل من خرج في الفضاء ويصنع عراك مع الصدى. عارفين عراك الصدى؟ عراك الصدى واحد جبان قوي معزة خرج بره، فمشي كده بقول من هناك، فالصدى قال له من هناك، بدأ يعمل معاه ايه؟ عراك، وقال لك انا البطل اهو ده عراك الصدى. اي والله عراك الصدى، يصيحون واغتروا بصياحهم من قلة من رد عليه، وما امتنع أهل الحق من الرد إلا لنفاسة وقتهم وأذى بأخلاقهم الذين منعهم، لأن الوقت غالي ونفيس. يقول أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ده الكلام ده انت لو كان التشريع من مدركات الخلق، هذا الذي ابتدع في دين الله قد صبر نفسه، قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. نعم مظبوط كده رفعا، وكفى بذلك شرا. الخامس أنه اتباع للهوى، اكتب في الهامش، والهوى هو الميل خلاف الحق. تعريف الهوى الميل خلاف الحق، وهو قسمان: محمود ومذموم، وعند الإطلاق يصرف إلى المذموم، وعند الإطلاق يصرف إلى المذموم. يقول إنه اتباع للهوى، لأن العقل إذ لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. يبقى القسمة ثنائية، القسمة هي ثنائية: متبع إما للهوى ومعه الشهوة، وإما للشرع تماما. من لم يعبد الله فسيعبد غير الله شاء أم أبى. فالقسمة ثنائية. يقول: وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين، ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكلام لنبي من أنبياء. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل الحق مجردا، ها؟ وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن كما بينته الشريعة. اكتب كده، الشريعة هنا معناها السنة. وبينت الآية أن اتباع الهوى على ضربين. أصل الشريعة كلمة لها معاني عديدة، فالذي يحدد المعنى هو السياق. فهنا هدى الله هو القرآن، اللي بينته من اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي، فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، كيف وقد قدم الهدي فاستنار به في طريق هواه، وهو شأن المؤمن التقي. اكتب كده، عند الترمذي بسند يقبل التحسين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعند البخاري من حديث عائشة قالت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. قال عند البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. هوى محمود، إحنا الهوى محمود مذموم. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين، وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدي ربي فكان أضل الناس، وهو يظن أنه على هدي، على هدى. وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت للأتباع كبرضو للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، كقوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهو اتباع الهوى في التشريع، إذ حقيقته افتراء على الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب: لا أحد، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره، وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى، تزلزلت قاعدة: حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع. ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، كلام أهل السنة، عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يبق لأحد حد يستقيم إليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله، وبالله التوفيق. فصل: الدليل النقلي على ذم البدعة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.